الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعن الدائم المؤكد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: وبالجملة لم يستند بالذات إلى العلة إلا الخير المحض الخير الكثير، وأما الشر القليل فقد استندا إليها، أي إلى العلة بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. وصل بنا الكلام إلى خاتمة الفصل الثالث، وكان الكلام تحديدا في دفع شبهة الثانوية التي تنص على وجود مبدأين: مبدأ للخير ومبدأ للشر. وهذه الشبهة الغرض من المجيء بها انثلام فكرة التوحيد. إذا ما قيل أن واجب الوجود واحد لا يتم بناء على القول بوجود مبدأين: مبدأ للخير ومبدأ للشر. الجواب الذي يطرحه العلامة قدس سره يتجه إلى هذه الحقيقة، وهي: إنما الشيء يفتقر إلى مبدأ وجودي وإلى علة وجودية إذا فرض أن له تحققا ووجودا، بينما لما كان الشر عدم والعدم لا يفتقر إلى علة لكونه بطلانا محضا، فالسؤال من الأساس يكون خاطئا، فلا يقال من أوجد الشر. الإيجاد فرع الوجود والشر أمر عدمي. هناك بيانان تقدم البيان الأول، وهو ما نقل عن أفلاطون، وصل بنا الكلام إلى البيان الثاني، وهو أن ما هو متحقق أو قل ما يفرض ثبوتا خمسة أقسام: إما أن يكون خيرا محضا، أو أن يكون شرا محضا. الخير المحض متمثل في المجردات التي تجردها تجردا تاما. وجود الذات الإلهية محض خير. أيضا العقول المجردة كالصادر الأول، كالحقيقة المحمدية على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، خير محض. هذه النفوس، هذه الأرواح التي لم تتعلق ولم ترتبط بالبدن، وجود الملائكة وجود خير محض. والوجه في عدم اكتنافها بالشرية بلحاظ أن الشر هو عدم الوجود أو عدم كمال الوجود فيما من شأنه أن يتصف بذلك الكمال ولم يتصف به. إذن مأخوذ فيه جانب القابلية والاستعداد، والقابلية والاستعداد من خصائص عالم المادة. ومن الواضح عندنا أن التجردات التامة تساوق الفعلية. إذن الخير المحض متحقق وواقع، وأما الشر المحض فمن الواضح عدم تحققه ولو بنحو الأولوية، وذلك بأن يقال إما أن يكون الشيء محض خير، وهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني سنمشي على ترتيب الكتاب، أو أن يكون خيره كثيرا وشره قليلا، يعني خيره أكثر من شره، وهذا أيضا واقع. أو أن يكون خيره وشره متساويان، وهذا غير متحقق، ووجه عدم تحققه لأنه وجود أحدهما من باب الترجيح بلا مرجح. وما شره كثير وخيره قليلا، شره أكثر من خيره، فهذا أيضا غير متحقق. إذا كان الشر المساوي غير متحقق من باب أولى، الشر الكثير لا يكون متحققا، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح. وما هو شر محض يكون من باب أولى الأولى. ولهذا قال وأما ما هو شر محض فأمره واضح وبالجملة. هنا يريد أن يصل إلى النتيجة النهائية، ما هو متحقق يدور أمره بين الخير المحض، فلا نحتاج إلى وجود مبدأ للشرط، لأن ما هو متحقق محض خير. أو ما هو متحقق خيره أكثر من شره، وهذا هو المعبر عنه بالشر القليل. فإن قلت إذا كان شرا قليلا، أيضا يرد المحذور، حتى هذا الشر القليل يحتاج إلى مبدأ فاعل، ويستحيل أن يكون الفاعل هو فاعل الخير. التفت جيدا في هذه النقطة التي أذكرها لكم، كثير من الشروحات ما التفتوا إليه، أنه لعل هناك شرح لم أطلع عليه، لكن بحسب ما طلعت على بعض الشروحات لم يلتفتوا إلى هذه النقطة، أنه سلمنا ما هو متحقق يدور أمره بين الخير المحض، فالشبهة أصلا تنتفي، لأن الشبهة تقوم على التسليم بوجود خير وشر، وحينئذ يكون كما أن الخير يحتاج إلى مبدأ فاعل كذلك الشر. نحن ندعي أن ما هو متحقق هو محض خير، إذن فالفاعل وفاعل الخير. أما إذا قلنا وأيضا يتحقق القسم الثاني، وهو أن يكون الخير أكثر من الشر، ما خيره كثير وشره قليل، لا بأس، نقول هذا الشر القليل حتى وإن كان قليلا إذا سلم بوجوده، إذا نحتاج إلى مبدأ فاعل، ولما كان مبدأ الخير يستحيل أن يكون مبدأ للشر، إذا نحتاج إلى مبدأ آخر غير مبدأ الخير، فعادت شبهة الثانوية من جديد. ما هو جوابه؟ جوابه أن هذا الشر ليس شرا بالذات، إنما هو شر بالعراض، إنما هو شر بالعرض، بمعنى ما يتصور أنه شر هو في حد نفسه ليس شرا، إنما إذا قيس إلى أمر آخر نحن نطلق عليه أنه شر، وإلا ما يمكن أن يفرض أنه شر في حد نفسه هو ليس شرا. وذلك مثلا إذا جئت إلى الأمراض، المرض بالنسبة إلى وجود نفسه ليس شرا، بل يعد كمالا، كمالا بالنسبة إلى ذاته، إنما متى يكون شرا؟ يكون شرا إذا قيس إلى غيره، إذا قيس إلى أنه يسبب ألما، إذا قيس إلى أنه مثلا يتعب الإنسان، هنا يكون شرا، وإلا بلحاظ أصل وجوده لا يكون شرا. استحضرتني هذه القصة، إن كان هي قصة يعني. يقال أن هناك مزار، أن هناك إنسان له ابنتان، زوج الأولى من مزارع وزوج الثانية من صانع فخار. بعد سنة أراد أن يزور ابنتي، فذهب إلى الأولى فسأل عن أحوالها، فقالت: هذا العام أحوالنا جيدة، رزقنا بخير كثير، أمطر في السماء مطرا غزيرا، وأينعت الأرض والثمار، وصار هناك وفرة في الحصاد. ذهب إلى ابنته الثانية، سأل عن أحوالها، قالت: أحوالنا هذا العام سيئة، المطر كان غزيرا، والبخار كله تلف بسبة الأمطار وغزارة الأمطار. بلحاظ بنسبة يكون المطر خير، وبنسبة أخرى يكون عند تلك شرا. إذا لوحظ المطر بما هو هو في حد وجوده هو خير، إنما يكون شرا، وهذا هو المعبر عنه بالشر القياسي، بالشر النسبي. إذا لوحظ بعض الأمور وتصور أنها شر هي في حد نفسها تكون خيرا، بما أن الله خلقها، بما هي موجودة هي كمال، هي شر. مثلا السم بالنسبة إلى الثعبان، السم بالنسبة إلى الثعبان يعد كمالا للثعبان، يعد مطلوبا للثعبان، يعد خيرا للثعبان. أيضا حتى لو لاحظنا السم بالنسبة إلى وضعه في الحياة فهو خير، لكن إنما يكون شرا وشره قليل بالقياس إذا أصيب الإنسان بمرض من الأمراض نتيجة هذا السم، وإلا وفي حد نفسه يكون خيرا. هنا السيد العلامة كما ينقل عن أرسطو قوله: وأما الشر القليل فقد استند إليها إلى العلة بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. أبين العبارة ثم أعلق عليها. أولا، من الواضح أن هذا التقسيم وتحديدا القسم الأخير لا يرتبط بعالم المجردات، لما قلنا أن عالم المجردات هو محض خير. إذن هذا القسم الأخير وهو خير كثير وشر قليل يرتبط بعالم المادة. عالم المادة يعني عالم الحركة والتحول والانتقال. عالم المادة يساوق عالم الحركة بعبارة مختصرة. والحركة ماذا تعني؟ الخروج من القوة إلى الفاعل، تبجينا لتسلسل المطلق. أولا، هذا القسم الأخير وهو ما كان خيره كثيرا وشره قليل، أولا يرتبط بعالم المادة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لما تقدم أن عالم التجرد محض خير. لماذا هو محض خير؟ لما بينا، فلا نحتاج إلى اليقان قبل قليل. ثانيا، لماذا يختص أولا ثانيا، ما طبيعة عالم المادة؟ طبيعة عالم المادة عالم الحركة. ثالثا، وما معنى عالم الحركة؟ يعني عالم الانتقال والخروج من القوة إلى الفاعل. ورابعا، طبيعة الانتقال من القوة إلى الفاعل أن هناك دوال وحدود. مقتضى الزوال والحدوث هو وجود التزاحم. الزوال والحدوث يمثل جانب الوجدان والفقدان، ولهذا عالم المادة وجدان وفقدان. ووجدان شيء يكون عن طريق فقدان شيء آخر. وهذا معنى الزوال والحدوث، الخروج من القوة إلى الفعلية. إذا مقتضى هذا أن عالم المادة عندما يعبر عنه بعالم التزاحم هذا هو الذي يناسب سنخية عالم المادة. سنخية عالم المادة أنه عالم الحركة والتحول من الفقدان إلى الوجدان، من القوة إلى الفعلية، ومقتضى هذا التحول هو أن يكون عالم تزاحم وعالم تضاد. ولهذا إذا قيل أن عالم المادة يلازمه الشر، ملازمته للشر بطبيعة عالم المادة، هذا ما يناسب عالم المادة. والعناية الإلهية اقتضت أن يدور الأمر بين أمرين، إما أن لا يوجد الله تبارك وتعالى هذا العالم، وهذا خلف العناية الإلهية، هذا معناه ترجيح المرجوح على الراجح. إذا لا مقتضى العناية والحكمة الإلهية والنظام الأصلح أن يتحقق ما هو خير كثير، وإن كان يلازمه بمقتضى سنخية عالم المادة شر قليل. وببيان آخر، هذا العالم وهو عالم المادة، لو جئنا إلى الأقسام الخمسة، لا يمكن أن يكون كله خير عالم المادة، لا يمكن. بناء على هذه الرؤية الأرسطية، لا يمكن أن يكون ما هو بالذات وبالعرض كله محض خير، لأن هذا يخالف حقيقة عالم المادة. عالم المادة يشتمل على فقدان، الذي يكون محض خير هو عالم المجردات فقط، ولا يمكن أن يكون شره أكثر من خيره لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح، وهذا منزه عن الله تبارك وتعالى بمقتضى أنه حكيم. ولا يمكن أن يكون الخير والشر متساويان للترجيح بلا مرجح. إذن لا بد أن يكون، والشر المحض أيضا لا يكون لأنه منزه عن الحكيم بما هو حكيم، فيتعين أن يكون عالم المادة من هذا القسم، وهو أن يكون الخير أكثر من الشر، وهذا أمر ملازم لسنخية عالم المادة. إذن فإذا قيل لماذا موجود الشر في عالم المادة، نقول لأنه ملازم للخير الكبير، وهذا هو قوله. وأما الشر القليل المتحقق في عالم المادة فقد استند إلى العلة بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. لازم سنخية عالم المادة والخير الكثير في عالم المادة بمقتضى أنه عالم التزاحم والتضاد أن يوجد هذا الشر، أن يوجد هذا الفقدان. إن شاء الله في الحكمة المتعالية هذا الجواب غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأن جواب الحكمة المتعالية يرى أن الشر هو أمر عدمي، فكما أن الله تبارك وتعالى لا يسند إليه الشر بالذات، كذلك لا يسند إليه حتى الشر بالعرض، وهذا ما ذهب إليه المحقق السبزواري في تعليقته على منظومته في شرحه في المنظومة. لهذا ذهب إلى أن جواب أفلاطون أكثر عذوبة من جواب أرسطو، وجواب أرسطو يشتمل على ملوحة لا يشتمل عليها لا يشتمل عليها جواب إفلاطون. إفلاطون دقيق لكن لم يبرهن، إنما مثل بأمثلة جزئية. بمعنى آخر إفلاطون كان دقيقا في جوابه، قال الشر بالذات أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى علة فاعلة. يبقى الكلام أنه اتخذ منهجا استقرائيا في إثبات ذلك، بينما السيد العلامة في نهاية الفصل تبعا لصدر المتألم ذهب إلى منهج برهاني يثبت أن الشر أمرا عدميا. أرسطوطاليس كانت المنوحة تتجه إلى أن الشر وإن كان بالعرض، لكن هذا الشر بالعرض استند إلى الواجب تبارك وتعالى، بينما أفلاطون أصل الشر لا يستند إلى الواجب تبارك وتعالى. ولهذا بعض التعليقات كما قرأتما أن الجواب بين أرسطو وأفلاطون هو واحد، الفرق بينهما بالإجمالي والتفصيل أن جواب أرسطو أكثر تفصيل من جواب أفلاطون، الحق أن بينهما مغايرة في العذوبة والحلوحة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث. أما الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها، الكلام في مبحث الصفات يقع في جملة من المحاور. المحور الأول ذكر الاتجاهات المطروحة في قراءة الصفات. المحور الثاني طرق التعرف على الصفات. المحور الثالث بيان حقيقة الصفات. المحور الرابع بيان أقسام الصفات. المحور الخامس بيان الأدلة على إثبات الصفات. المحور السادس دفع بعض الإشكالات المرتبطة بالصفات. الكلام يقع في ستة محاور، هذه المحاور استفادتها من مجموع الفصل الرابع. أما الكلام في الفصل الأول في مقام بيان الاتجاهات المطروحة في كيفية قراءة الصفات، قبل بيان الاتجاهات أشير إلى مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان الفرق بين الاسم والصفة. الله تبارك وتعالى يتصف بصفات، صفة العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره، وأيضا له أسماء، فمن أسمائه العالم القدير المتكبر الحي القيوم إلى آخره. إذن لله أسماء ولله صفات، من أحصاها دخل الجنة، أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الواضح إن لا يراد من إحصاء أسماء الله الذي يكون موضوعا لوجوب الدخول إلى الجنة مجرد التلفظ بها، بل ما يفهم من قرائن متعددة أن الإحصاء للأسماء الإلهية الذي يكون موضوعا لدخول واستحقاق الجنة هو من خلال التمظهر بأسماء الله، تجلي أسماء الله على الإنسان، هذا هو الذي يكون موجبا لاستحقاق الدخول إلى الجنة. فمن أسمائه تبارك وتعالى الرحيم الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الرحمة التي تتجلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ ذهب السيد العلامة قدس سره في تفسيره الميزان إلى أن الفرق بينهما فرق اعتباري لحاضر. حقيقة الاسم عين الصفة، وحقيقة الصفة عين الاسم. ولكن إذا لاحظنا بلحاظ يقال هذا اسم، وإذا لوحظ بلحاظ آخر يقال صفة. إذا لوحظ الشيء بما هو يقال صفة. إذا لوحظ العلم بما هو يقال صفة العلم. الحياة بما هي صفة الحياة. الإرادة بما هي صفة الإرادة. أما إذا لوحظ الشيء منسوبا إلى الذات المتعالية، إذا لوحظ العلم منسوبا إلى الذات قيل عالم، إذا لوحظت الحياة منسوبة إلى الذات قيل حي، إذا لوحظت القدرة منسوبة إلى الذات قيل قادر، فيسمى اسم. إذا الاسم هو نسبة الصفة إلى الذات، والصفة ملاحظة الذات بما هي فيها. التمهيد الثاني أو المقدمة الثانية. يوجد بحثان، البحث الأول هو بحث إني، والبحث الثاني بحث معرفي. والفرق بينهم، البحث الإني هو ما تقدم من الحديث حول إثبات الواجب تبارك وتعالى، هذا يصطلح عليه بالبحث الإني. النية الواجب أي البحث عن وجوده تبارك وتعالى، إذ أن النية الشيء بمعنى وجوده. والبحث الثاني هو بحث معرفي يرتبط بمعرفة الواجب تبارك وتعالى. بحث الصفات هو بحث حول معرفة الواجب تبارك وتعالى. وذلك لما ثبت بالدليل النقلي القطعي وكذلك بالدليل العقلي استحالة معرفة الواجب عن طريق ذاته. أما ما ورد من النقل فآيات كثيرة وروايات متعددة في امتناع إدراك كنه ذات الواجب تبارك وتعالى. يحذركم الله نفسه، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق المعاني فهو مثلكم مردود إليكم. لم يطلع العقول على تحديد صفته. إذا كان حقيقة الصفة لم يضلع العقول على معرفتها، والصفة هي عين الذات، فمن الواضح استحالة التعرف على كنه ذات الواجب تبارك وتعالى. هذا من حيث الناقل. وأما من حيث العاقل فالوجه واضح، استحالته التعرف على الواجب من خلال كنه ذاته بلحاظ عدم قدرة إحاطة الناقص بالمحاط التام. وبعبارة أوضح وأدق وأجمل، استحالة إحاطة المحيط بالمحاط. دائما مرتبة المحيط أنزل المحاط عفوا، استحالة إحاطة المحاط بالمحيط باعتبار أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، فهو محيط بما دونه تبارك وتعالى وما دونه وما دونه